أيها الأصدقاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الصديق الجميل المحترم، شكرا لك. أيتها الصديقة الجميلة المحترمة، شكرا لك. شكرا لكم جميعا على صحبتكم التي دفعتنا قدما لاستكمال الرحلة كلها، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ومتابعتكم. ها هي رحلتنا إلى النور تصل لمحطتها الأخيرة والنهائية، حيث نجمع ونلخص ونفتح الأبواب ونرسم خارطة طريق لكي تظل الأنوار دليلا في كل ركن، ولا تترك للظلام مساحة يعيث فيها كل مفسد، سواء كان يدمر الشر أو يظن أنه يحسن الصنيع. أستاذنا دكتور عبد الله القيسي، على مدى حلقاتنا العشر تلقينا والحمد لله العديد والعديد من ردود الفعل العظيمة الرائعة الإيجابية التي استمتعت أيما استمتاع وجنت نفعا مثمرا جميلا من المحتوى الرائع الذي أفضت علينا به من علمك الغزير طوال تلك الرحلة. ولكننا أيضا، أنت وأنا، نلنا ما نلناه من تكفير وتفصيق وتبديع واتهامات في الشرف والدين من قبل من تعرفهم من جهال ضالين وطيارات أوجعها هذا المحتوى المخالف للجامد المتحجر الذي ينظر للعقل على أنه عورة تنتقص من الدين. أريد أن أسألك، كيف يمكن لمن يحذو حذوك أو يسعى لمراجعة أو تجديد أو خروج من دائرة الجمود والانغلاق والتخلف أن ينجح في التغيير الإيجابي في ظل أجواء إرهاب فكري؟
بالنسبة للتفسيق والتضليل أو التكفير، لم يسلم منه كل من اجتهد في التاريخ الإسلامي. هناك فقهاء سجنوهم، هناك فقهاء نفوهم، وهناك من أحرقوا كتبه، وهناك من رموه بكل الضلالات والتهم، وهناك من افتروا عليه وإلى آخره، فلم يسلم من هؤلاء. حتى أولئك الذين هاجموا غيرهم لم يسلموا هم بأنفسهم. عندما تأتي مذاهب أخرى أو دول أخرى لتنشر هذا المذهب أو ذاك، وللسياسة دور كبير في نشر رأي معين أو مذهب معين، وبالتالي يصبح من لا سند له سياسي في محل التهمة، فإذا وصل ما يسنده من السياسة ذهبت. فلا بد أن ننطلق، كما يقول عبد المنعم النمر الفقيه الأزهري في كتابه الاجتهاد، وهو كتاب قيم، قال: لابد أن ينزل البحر وينقذ العقل الفقهي من الغرق، حتى لو قذفهم القاعدون على الشاطئ بالحجارة. هم قاعدون على الشاطئ يتفرجون لكل من يجتهد، فإذا اجتهد رموه بالحجارة ورموه بالتهم. من يحاول أن يجيب على أسئلة العصر، من يحاول أن يقدم الإسلام في صورة عالمية للعالم كله، أن يزيح إشكالات التراث وما جعل كثير من الناس يتخلوا عن الدين بسبب هذه الرؤى الظنية الاجتهادية التي ليست من أصول الدين ولا أصول الإسلام، من يحاول أن يعني يقف أمام تلك المسائل ويجتهد يرمى بهذه بالحجارة. أما كيف يكون التأثير الحقيقي، فكما قلت، بالدراسة المتأنية لهذه المسائل، بجمع الأدلة الكافية، بمحاولة إقناع الناس دون تحقير شخصيات في التراث، دون سخرية من فقهاء، دون الاستهزاء بالتراث، أيضا بالصدق في إقناع الناس والصدق في تغيير الأمة وفي محاولة نهضتها، لا أن يكون هذا الاشتغال من أجل طمع دنيوي، لأن الأطماع الدنيوية تقتل هذه الفكرة وتحولها من فكرة أخلاقية إلى فكرة غير أخلاقية. أيضا يكون بالاشتغال المنهجي للعشوائي. يعني هناك من يستعجل في كثير من القضايا لأجل يتسطر، لأجل أن يبرز، لأجل أن يكون اسمه بارزا، وهذه مشكلة. كثير ممن يقفز ليس لديه الثقل المعرفي الكافي، لم يتعلم بالشكل الكافي حتى يستطيع أن يناقش هذه المسائل بعمق أصولي. لذلك نراه في أقرب مناظرة أو أقرب جدال لا يمتلك ما يقول، فيعطي صورة ويؤثر حتى على أصحاب الطرح العميق الأصولي المنهجي المتسق. يؤثر صاحب الاشتغال الزائف على الاشتغال الصادق.
هل يمكن أن تكون المجامع الفقهية حلاً مثلاً؟ وحتى إذا كانت حلاً، ألا يغلب أن يقوم عليها وبقيادتها أئمة الطيار السائد الجامد المنغلق؟
أما مسألة المجامع الفقهية فأظن أنها ستبقى حبيسة للرأي التقليدي، لأنها هكذا مصممة، ولأنها أساسا ستظل تابعة للسلطان، تابعة للدول، لن تخرج عن هذه السياسة. وبالتالي المعالجة الديمقراطية للأنظمة هو العلاج. إذا عملنا معالجة ديمقراطية وصار لدينا مجلس تشريعي حقيقي جاء من الشعب وجاء متسقا مع أطروحتنا الإسلامية في اختيار حكماء المجتمع فيه، وليس على النمط الرأسمالي السائد اليوم، من يكون أكثر دعاية انتخابية وأكثر مالا وهو الذي يفوز، لا، أكثر الناس حكمة، لأن الهدف منه هو الشورى، وأن يكون هذا المجلس جامعا لكل فئات وتخصصات المجتمع، ثم بعد ذلك تدرس هذه القضايا ويجتهد فيها ليس من قبل فقهاء فقط، وإنما يدرسها الطبيب ويدرسها المهندس ويدرسها المحامي ويدرسها التاجر ويدرسها القاضي ويدرسها العسكري ويدرسها الجميع. وهذه القضايا ستجد لها زاوية طبية أو زاوية نفسية أو زاوية اجتماعية أو من أي الزوايا، فيشاركون في هذه التشريعات، والفقيه أيضا يكون مشاركا معهم ليركز على الجانب الأخلاقي والقيم الأخلاقية في المسألة. أما انفراد الفقيه لوحده في هذه القضايا فهناك أشياء كثيرة ستغيب عنه، لن يستطيع بمفرده يعني أن يتأمل كل هذه القضايا وأن يستوعب كل الزوايا، لن يستطيع. اليوم العلوم متفرعة بشكل كبير ويحتاج إلى متخصصين لإتقان كثير من القضايا، فمجموع هؤلاء المتخصصين يخرج من عندهم الرأي الأنضج. فإذا وصلنا إلى هذه الصورة هي بديل عن المجامع الفقهية، وتبقى الاجتهادات الأخرى اجتهادات فردية. فإذا ما صار هناك يعني مجتمعات ديمقراطية، يمكن أن تكون هناك مجامع فقهية ديمقراطية حقيقية لا تعزل الباحثين الجادين الذين يخالفون الآراء التقليدية ويكونوا في معزل وتنتقي فقط من يوافق معها. وبهذه الصورة تكون هنا المجامع الفقهية أعمق دراسة للمصالح والمفاسد في القضايا المستجدة، وتسمع إلى وجهات النظر المختلفة.
بعد أطروحات حضرتك الثرية على مدار الحلقات، يبدو لنا أن هناك نسخ متعددة من الإسلام، على الأقل فيما لا يدخل في الآيات قطعية الدلالة والسنة المتواترة، كل ما عدا ذلك تقريبا مختلف عليه بشدة. ولذلك ليس بالمستغرب تلك الخلافات العميقة بين ما تمارسه جماعات كثيرة من المسلمين. هل تتفق؟ وإذا اتفقت يبدو لنا أيضا أن بعض هذه النسخ من الإسلام لا تتوافق مع عالمية الرسالة، لا تتوافق مع مفهوم صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان. في مجال الدعوة يصعب أن يقتنع معظم الناس بتلك النسخ التي سببت جمودا وتخلفا على مدار مئات السنين، وحتى في مجال الحفاظ على إيمان الأجيال القادمة في ظل عالم اليوم، وأنت أدرى بما يطرحه هذا العالم، وسبق أن أكدت على تزايد نسب الإلحاد. المقاومة ستكون صعبة جدا بتلك النسخ التي لا تصلح لشمولية الرسالة. كيف السبيل؟
هذه الجماعات للأسف ترفع شعار عالمية الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان، ولكنها لا تشتغل ذلك في الفكر ولا في الواقع العملي. واقعها وخطابها وفكرها يتناقض مع هذا الشعار الذي يطرحونه، والزمن اليوم يتجاوزهم، الزمن ليس في صالحهم. كلما مر يوم انتشرت الأسئلة بين الناس ولم يجدوا لها الإجابة العميقة والإجابة الدقيقة، فيفتشوا بين هذه الأفكار فيجدوا أن مثل هذه الأطروحات هي الأقوى وهي الأكثر اتساقا وهي الأكثر تحقيقا لصلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، أو بالأصح أو بالأدق عالمية الرسالة، رسالة الإسلام. فالزمن سيتجاوز هؤلاء ما لم يقدم خطابا جديدا، والخطاب الجديد هو ليس خطاب على مستوى الجزئيات فقط، إنما هو خطاب يمر في ثلاث مراحل: خطاب على الجزئيات الدينية التي يكثر فيها الأسئلة بين عوام الناس، وخطوة أخرى أو موازية وهي على مستوى الكليات والمناهج والنظريات، تجديد أيضا في المناهج التي على أساسها تنتج هذه الجزئيات. والحديث هنا عن المناهج ليس بترا أو قطيعة تامة مع التراث، لا، وإنما أن نستفيد من المناهج المتعددة الموجودة في التراث بتكوين منهج يكون أكثر اتساقا وبساطة ووضوحا. ثم تأتي مرحلة ثالثة أو خطوة أو طريق ثالث موازن لهاتين الخطوتين في قضية التجديد، وهو الإطار الفلسفي الذي يشمل هذه الجزئيات والكليات. والإطار الفلسفي هنا هو سيكون خطاب للآخر على الأرضية المشتركة بيننا وبين الآخر من كل أجناس البشرية.
في مسألة شمولية الدين أود من حضرتك تلخيصا للمفروض استيعابه من حيث تداخل الدين مع شؤون الحياة كلها، والمقصود بآية ما فرطنا في الكتاب من شيء. وتطرقنا من قبل لشعار الإسلام هو الحل، لكن عندنا أيضا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل الذي يقر فيه الرسول أن هناك أمور لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة سيجتهد فيها الفقيه برأيه، وأيضا حديث أنتم أعلم بشؤون دنياكم. كيف نوفق بين هذا كله خاصة في الحياة العصرية المعقدة و99% من مسائلها وحلولها لا علاقة لها بالدين، ويشترك فيها المسلم مع المسيحي مع الملحد مع البوذي؟
شمولية الإسلام هنا هي شمولية قيمية على مستوى القيم لا على مستوى التفاصيل. والإسلام كما ذكرت هو ثلاثة شعاب أو ثلاثة أصول أو أقسام: عقائد وشعائر تعبدية وشريعة. أما العقائد فما جاء فيها من تفصيل فهو كاف لنا لنحقق الانسجام مع هذا الوجود، ما ذكره القرآن من عالم الغيب هو كاف وما ذكره أيضا في مجال الشعائر التعبدية التي أيضا إذا كانت العقائد توضح لنا التصور الدقيق للكون، فإن الشعائر تحقق لنا الارتباط بهذا العالم الغيبي والانسجام معه. ثم مسألة الشريعة، الشريعة هنا لم تأتي تفصيلا، وهناك حكمة أنها لم تفصل كل شيء لأنها تتناسب مع عالم الرسالة، وأيضا يأتي هنا العقل يتكامل مع الرسالة ويجتهد في ضوء هذه القيم، فيكون الإسلام شمولي من هذه الناحية، شمول قيم عليا في يستطيع العقل في كل زمان ومكان أن يجتهد في ضوئها. هذه هي الشمولية الموجودة في الإسلام، وما فرطنا في الكتاب من شيء مما يحتاجه هذا المؤمن للانسجام في الدنيا والنجاة في الآخرة.
وفي ظل إضاءات حضرتك سواء في كتبك أو قناتك على اليوتيوب أو هذه الحلقات، هل يكون الخاص بالإسلام في كل هذا هو فلسفته وغاياته وكلياته مع علمنة الجزئيات والتفاصيل والحلول إذا صح التعبير؟
لا نسميها علمنة، لأن هذا المفهوم يعني كما ذكرت من قبل فيه إشكالات كثيرة وفيه التباس فيه غموض، ولكن نقول أن هذه الغايات والكليات والمقاصد في الدين هي المنارات العالية التي نستضيء بها وتعيدنا إلى الطريق كلما تهنا في التفاصيل أو اختلفنا فيها أو لم نستطع تحقيقها ولم نفهم معناها وغاياتها، تكون هذه الغايات والمقاصد والكليات هي الهادية لنا للطريق وكلما ضعنا أو تهنا. والاجتهاد العقلي في تلك الجزئيات هو طلب الدين أيضا، يعني صار ضمن الدين، فما سكت عنه القرآن وما أحالنا فيه إلى الاجتهاد العقلي لماذا نسميه علما؟ هو جزء أيضا مما طالبنا الدين به. الدين هو طالبنا أن نجتهد، طالبنا أن نحقق المصالح وندرأ المفاسد، ومن هنا يكون الإسلام ذاته هو من طالبنا بهذا المجال، بأن نجعل مثلا الأمر شورى بيننا، لم يعطينا تفصيلا معينا وإنما قال تشاوروا واختاروا ما الذي يناسبكم، أيضا هذه هي تعتبر من توجيهات الدين ذاته.
لحضرتك ربط جميل بين الفلسفة والإسلام، هل ممكن إلقاء الضوء عليه؟
هو الفلسفة عموما تتحدث عن ثلاث نظريات، نظرية المعرفة ونظرية الوجود ونظرية القيم، والدين هنا يقدم أشياء معرفية في هذه الثلاث النظريات لا توجد في الفلسفات الأخرى، الفلسفات المادية. فنظرية المعرفة في الفلسفة تتحدث فقط عن العقل والحس، يعني تدور أدوات المعرفة حول هاتين. الإسلام يقدم أداة أخرى وهي الوحي، تكشف عن عالم الغيب الذي لا يستطيع العقل الوصول إليه، وإن وصل إلى مجمله لا يعرف تفاصيله، وأيضا تقدم ما الذي ينبغي علينا في تواصلنا مع هذا العالم، وأيضا تؤكد وترسخ وتثبت القيم الأخلاقية العليا، قيم النظام الأخلاقي في عالم الشهادة، وهذه طبعا يستطيع العقل الوصول إليها، لكن قد يتجاوزها ببساطة. فإذا أكدها الوحي هنا وصارت عند المؤمن هي إيمان ديني وإيمان عقلي، صارت أقوى وأثبت، وصار تجاوزها يعني صعبا، يعني لا يتجاوزها ببساطة هذا المؤمن. فهذا في نظرية المعرفة. في نظرية الوجود أيضا الإسلام يقدم فلسفة لهذا الوجود من زاوية التوحيد، التوحيد للإله الواحد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل صفات الحكمة والعلم والقدرة والإرادة، كل صفات الكمال والجلال في هذا الإله، وكل تفسير لهذا الوجود ينطلق من هذا المبدأ. لأن الفلسفة عموما هي أيضا تبحث في تفسيرها للوجود عن نقطة واحدة ومبدأ واحد يفسرون به هذا الوجود. أيضا الإسلام يفسر هذا الوجود كله من خلال الإيمان بالله، من خلال التوحيد في الربوبية والألوهية لله عز وجل. أما في نظرية القيم، والقيم التي يتحدث عنها الفلاسفة المطلقة هي الحق والخير والجمال، فالإسلام يربط بين هذه القيم الثلاث ويجعل كل واحدة تؤدي إلى الأخرى، سواء جئنا من الحق وتأثيره على الخير، والخير وتأثيره على الجمال، أو العكس. يعني كلما اتضح الحق عند الإنسان كلما زاد عنده فعل الخير، وكلما زاد فعل الخير كلما استشف وتذوق الجمال من حوله. ثم النتيجة أيضا عكسية، كلما تذوق هذا الجمال كلما ساعده على فعل الخير، وكلما زاد من فعل الخير كلما استلهم وتفتحت له قيم الحق. هذه القيم الثلاثة يعني في ترابطها ما بين الحق والخير والجمال مهم جدا، لأن هناك أحيانا نوع من الفصام بينها أو عدم الانسجام أو عدم الوضوح، أو لم تقدم في قالب تفسيري متسك في نظرية واحدة. وأعتقد أنا أن الإسلام يضيف في هذا الباب، يعني في نظرية القيم كما أضاف في نظرية الوجود وكما أضاف أيضا في نظرية المعرفة.
على مدى العقود الأخيرة شهد العالم مواجهات على عدة مستويات بين العسكرية الغربية والعلم الغربي والاقتصاد الغربي والثقافة الغربية من جهة، ونظيراتها الإسلامية سواء على مستوى التكتلات أو الدول أو المجتمعات أو الجماعات أو الأفراد. وللأسف لم تكن النتائج في صالحنا، ولكننا ما زلنا نقاوم، أليس كذلك؟
صحيح، العالم شهد يعني مواجهات كثيرة، وخسرنا على مستوى عسكري أو على مستوى اقتصادي أو سياسي. لكن دعنا نقول أن أيضا على المستوى الأخلاقي انتصرنا بانكشاف الآخر، انكشاف الآخر الذي اتضح أنه لا يضع بالا لقيم أخلاقية عليا، سواء في مجال السياسة أو في مجال الاقتصاد أو في مجال الحروب. هو يحارب بلا سقف أخلاقي. ولذلك يعني كون العالم الغربي وصل إلى أسلحة دمار شامل، هذه بحد ذاتها انقلاب كامل على النظام الأخلاقي، انقلاب على الإنسان. كيف تقبل ذلك إنسان العصر الحديث؟ كيف مرت عليه هذه المسألة بسهولة أن تكون هناك قنبلة نووية أو ذرية تهلك البشرية؟ فبقدر ما خسرنا في مجالات، لكن أيضا هذا الذي ظهر بهذه القوة هو انهزم أو خسر وانكشف أمام العالم أنه في النظام الأخلاقي صفر، أنه انقلب على الإنسان ذاته بقدر ما تطور في التقنيات وفي الصناعات وفي الهيمنة والقوة، إلا أنه دمر الإنسان، إلا أنه انقلب على النظام الأخلاقي، نزع السقف الأخلاقي في العلم، وأصبح العلم يمشي ويهرول دون اهتمام إن كان ما سينتج هذا العلم في مصلحة الإنسان أم لا. كيف تواطؤوا على قبول أن ينتج هذا الكم الكبير من الأسلحة التي دمرت الإنسان وطبقت؟ يعني هذه الأسلحة ليست مخبأة فقط، هي رميت على شعوب. ولذلك هذا يعني اليوم الصراع ليس فقط صراع سياسي وعسكري واقتصادي وغير ذلك، لا، هو أيضا صراع بين إنسانين، ليس فقط وحدنا إنما إنسانين في كل هذه الكرة الأرضية، بين إنسان أخلاقي وإنسان لا أخلاقي. وبقدر ما انتصر الإنسان اللا أخلاقي في 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 المظاهر المادية، إلا أن الإنسان الأخلاقي انتصر وسينتصر في المقام الأخلاقي وفي النظام الأخلاقي. ولذلك يعني لابد أن نتمسك بالنظام الأخلاقي حتى نعاود القيمة لهذا الإنسان. اليوم الإنسان يراد تحويله إلى مسخ تماما، والمثلية هي جزء في هذا البحر أصلا، في تحويل هذا الإنسان إلى كائن لا أخلاقي، ليس له أي قيمة ترتبط بالأخلاق، أو أن الأخلاق لها ارتباط يعني بما وراء المادة. هناك محاولة للبتر التام بين أن الأخلاق هي فقط مرتبطة بالمصلحة وكفى، وليس لها أي بعد آخر. فهذه مواجهات ربما يعني لا نتوقف عندها فقط، نتوقف عند المواجهات العسكرية ولا، اليوم في صراع في العالم كله في مسألة المثلية ونكاح المحارم وغير ذلك. والهدف من هذه باعتقادي هو الفصل التام بين الإنسان والأخلاق، ما بين الأخلاق وما بين البعد الديني لها، حتى تكون بلا قيمة. هذا هو الصراع الأخطر الذي يدور اليوم في العالم، والذي يجب أن نتنبه له وأن نكون في صف الإنسان الأخلاقي.
هل ترى أن نقطة التحول لصالحنا يمكن أن تكون فكرية في الأساس ومن داخلنا أولا؟ وهل ترى للفلسفة دورا مهما هاهنا في فتح عالمي على مستوى الشعوب والغايات الكبرى؟
ونقطة التحول، نعم، نقطة التحول هي تبدأ بالفكرة، عادة دائما تبدأ بالفكرة ثم الإيمان بها. يعني ليس بالضرورة أن يؤمن بها كل المجتمع، يعني إنما إذا آمنت بها الكتلة أو النخبة أو صاحبة القرار أو كتلة حرجة في المجتمع التي تحدث التغيير. والخطاب الفلسفي، نعم، يبني جسور بيننا وبين الآخر، لأنه يعتمد على القاعدة العقلية المشتركة. والخطاب الفلسفي يبني أرضية صلبة بيننا وبين الآخر، تحفظ وجودنا وتحفظ النظام الأخلاقي الذي يحمي الإنسان، كل الإنسان يحمي الإنسان، من الإنسان الآخر الذي يريد أن ينتهك هذه الحقوق. فالخطاب الفلسفي مهم جدا، ومكتبتنا لا زالت فقيرة، مكتبة الإسلامية لا زالت فقيرة بهذا النوع من الخطاب الذي يفلسف الدين ويطرحها في، يعني إن صحت العبارة، في هذا السوق العالمي الذي يتنافس بين الأفكار والأديان والمذاهب. إذا طرحنا هذا الخطاب، باعتقادي أن خطاب الإسلام هو أكثر عقلانية وأكثر اتساقا وأكثر انسجاما مع الفطرة الإنسانية.
حضرتك تحدثت عن أهمية تصدي إنساننا لإنسانه الذي دمر القيم والأخلاق، هل ترى أن نقوم بهذا التصدي حول محور فلسفة الإسلام وعقيدته وحدها، أم ينبغي علينا التحالف والتعاون مع سائر البشر من مختلف المعتقدات الذين يشاركون نفس الغاية وإن لم يؤمنوا بعقيدتنا؟ هل يكون هذا أنجح؟ أم أن هناك مخاطر مثلا من التحالف مع مسيحيين أو يهود أو هندوس محافظين متشددين أو ربما حتى يساريين مثلا يسعون في النهاية لأجندتهم الأيديولوجية؟
بالتأكيد لابد علينا أن نتحالف مع كل إنسان أخلاقي في هذه الأرض، هذا مبدأ إسلامي عظيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمعركة اليوم أكبر وأخطر وأعظم من أن يقوم بها المسلم لوحده ما لم يمد يده لكل إنسان أخلاقي في كل الأديان وفي كل المذاهب، بل حتى هناك ملحدون أخلاقيون لابد أن نتعاون معهم على البر والتقوى ضد الإلحادي الذي يعني يتجه إلى الأذية والعدوان وإلى كل عمل لا أخلاقي، إلى ذلك الذي ينزع الأخلاقية من كل شؤون الحياة فيفصل تماما بين الحياة وبين الأخلاق، فيجعل الإنسان بلا أي سقف وبلا أي مبدأ. نحن بحاجة نعم إلى أن نمد أيدينا جميعا، لأن كما أشاهد الخطر أكبر على كل إنسان أخلاقي في الأرض، واليوم الأدوات صارت بأيدي هؤلاء اللا أخلاقيين بشكل كبير، والصراع يعني كما قلت في بعض الأمثلة الموجودة في العالم في جوهره هو صراع بين إنسان أخلاقي ولا أخلاقي من كل الأديان والمذاهب، وبالتالي لابد أن نتكاتف جميعا ضد هؤلاء.
لحضرتك أيضا أطروحات أكثر من رائعة في فلسفة العبادات، هل ممكن حضرتك تتفضل بمشاركاتها مع أصدقائنا المستمعين الأعزاء؟
كما قلت سابقا يعني في فلسفة العبادات هي جزء من الدين التي هي الشعائر التعبدية، وكما قلنا أن العقائد هي توضح التصورات لعالم الغيب وأن الشريعة تنظم عالم الشهادة، فإن العبادات تربط بين عالم الغيب وعالم الشهادة. نحن نتصل بالله عز وجل، نحن نتصل بالمطلق بخالق هذا الوجود، وهذا الاتصال هو اتصال يومي في الصلاة، واتصال يومي بالخلق في الزكاة، فنحن في الصلاة نتصل بالخالق وفي الزكاة نتصل بالمخلوق، واتصال سنوي مع الخالق بالصيام، واتصال عمري بالحج، وهي محطات يتزود فيها الإنسان من الإيمان لكي يستطيع أن يكون أقوى في هذه الحياة. فالصلاة تقوي الإيمان وتجعل الإنسان دائما يتذكر، هو هدفها الأساس هو ذكر الله، وذكر الله بمعنى أن لا يغفل هذا الإنسان عن الإله، عن الخالق لهذا الوجود، يعني في زحمة الحياة قد يغفل، فهي تعيده كلما غفل في اليوم 5 مرات تنبيه الله، اذكر الله، ليس فقط اذكر الله يعني بهذا اللسان سبحان الله والحمد لله، اذكره، اذكر أن هناك إله في هذا الوجود، تذكره، لا يغيب عن بالك، لا تغفل، فإذا ذكره هنا سيتذكر أن هناك إله سيحاسبه وأن هناك إله يراقبه، وبالتالي يخف الشر منه، يخف الطغيان منه تجاه الآخرين، يخف الأذية والإساءة، يزيد عنده عمل الخير والإحسان للناس، لأنه يتذكر كلما أراد أن يعمل شرا أو يناصر باطلا أو قبحا تذكر أن هناك إله يراقبه على هذا الفعل وأنه سيجازيه في الآخرة. فهنا تأتي الصلاة بمثابة التذكير، وكما قلنا هي ربط بين عالم الغيب والشهادة، هي من جهة عالم الغيب تزيد الإيمان، ومن جهة عالم الشهادة تهذب الأخلاق وتزكي الروح. والمطلوب في التزكية أو المقصود بالتزكية في تزكية الروح هو تهذيب الأخلاق تجاه الآخرين.
حضرتك لك أيضا مفهوم راقي جدا عن الزكاة، بمعنى أنها ليست مقصورة على فرض سنوي لنسبة معينة من فائض المال. الزكاة في مفهومك يومية وليست مقصورة على المال، ولكنها أيضا تشمل كل عطاء للآخرين بدون مقابل أيا كان نوع هذا العطاء،
أن يعطيه من كل ما وهبه الله عز وجل، سواء مال أو جاه أو علم أو مهارة أو صحة أو أي شيء، لابد أن يعطي في يومه للناس دون مقابل حتى بالابتسامة. هذا المفهوم الشامل للزكاة، وليس فقط المفهوم المخصص في الجانب المالي والذي يتم الحديث عنه مع إغفال لبقية الجوانب الأخرى في الزكاة، لأن الزكاة واجبة على كل مسلم وليس فقط على الأغنياء، فالفقراء يزكون مما وهبهم الله عز وجل، ونعم الله كثيرة جدا التي أنعم بها على الإنسان لو تأملها، هذا في الزكاة.
عظيم جدا الحقيقة هذا التناول للصلاة كعلاقة سامية لا تنقطع مع الخالق، والزكاة كعلاقة سامية لا تنقطع مع المخلوقات. ماذا عن الصيام والحج؟
في الصيام ذكر القرآن لعلكم تتقون، وهي أيضا تحقق مفهوم الإيمان والتقوى داخل القلب الذي يحجز الإنسان، التقوى من الوقاية، تحجز هذا الإنسان من الوقوع في الطغيان والشر والظلم والعدوان، فهي يعني تصير له سورا من أن ينجرف إلى الطغيان. ولذلك جاءت في آيات في مقابل ماذا؟ في مقابل الفجور، وأيضا جاءت في آيات في مقابل العدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فجاءت هنا في مقابل ماذا؟ في مقابل العدوان، بمعنى أن المتقي يقل من العدوان على الآخرين، وبالتالي أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني أكرمكم عند الله من توقف شره عن الناس وصار محسنا إليهم. بماذا؟ بالتقوى الموجودة في أعماقه. هذا ما يحققه الصيام. الصيام أيضا يحقق الحرية للإرادة عند الإنسان. الإنسان لديه إرادة لكنها قد تضعف مع الأيام، قد تتحكم به العادات، فكما هو محتاج إلى حرية داخلية في الجهل يكسر هذه القيود للجهل بـ 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 بالعلم، هو أيضا بحاجة إلى حرية للإرادة حتى لا تستبد به وتتحكم به العادات الخاطئة. فيأتي هنا الصيام ليمنعه عن أشياء مباحة في الأكل والشرب والجماع وهي مباحة، لكي يقول له توقف عن المباح وتحكم به كي تكون إرادتك أقوى. وكذلك في الحج، في الحج هو يذهب إلى ذلك المركز الذي يتوجه إليه كل يوم في الصلاة، يذهب لقصد ذلك المركز الأساس الذي جعله الله قبلة لكل مسلم، يدور حول الكعبة بنفس دوران الأجرام السماوية كلها ليحقق يعني الجاذبية في هذا الوجود، ويحقق الانسجام في هذا الوجود، ويقف بلبسه البسيط بين عدد كبير من الناس ليتذكر يوم القيامة، ويتذكر الإنسان في بداياته الأولى بالإزار البسيط وبملابس موحدة لا فرق بين هذا وذاك، معان ومقاصد جميلة يتعلمها الإنسان في هذه العبادات.
لا تخفى على حضرتك هيمنة التقليد والجمود ومدرسة الحديث على الإنترنت والإعلام في الوقت الحالي. إذا أراد شخص ما البحث في أي مسألة على الإنترنت لن يجد تقريبا إلا فتاوى وآراء تلك المدرسة. هل توجد من طريقة أو حل يصل من خلالها الشخص العادي لأطروحات أهل الرأي في مسائل عديدة مثل التي تطرقت إليها في الحلقات؟ وهل من دور مؤسسي تأسيسي في هذا المجال، خاصة وأن الشباب هذه الأيام يبحث عن إجابات سريعة حاسمة، وقليلون للغاية من يلجؤون لمراجع فقهية متخصصة؟
نعم، هناك إشكالية في هذا الباب، ونحتاج أن تتحول هذه الجهود إلى مؤسسات وإلى مواقع وإلى جمع، يعني من اجتهد في هذه المسألة وفي تلك المسألة، أن تجمع هذه الجهود كلها في مكان واحد بحيث نستطيع أن نقدم تصورا متكاملا. لازال الكثير يشتغل كجزر متفرقة ولم تجمع هذه الأعمال كلها في مكان واحد وفي إطار واحد، لكن إن شاء الله ربما في الفترات القادمة تبدأ هذه الأعمال تنتظم في مؤسسات واحدة وفي مواقع. وهناك يعني خطاب نلاحظه يعني جيد يحتاج إلى دعم أكثر، ما أتابعه مثلا في خطابات شيخ الأزهر، خطابات جيدة في كثير من القضايا التي طرحها، نحتاج بدفع بهذا الاتجاه، ويمكن أن يكون هذا الخطاب في المستقبل يتبناه المؤسسة كالأزهر إذا وجد من يواصل طريق الشيخ أحمد الطيب، والذي حاول قدر الإمكان، إلا أنه تبقى هناك مسائل لا زالت مرتبطة بالفقه التقليدي.
عبر مشاركات حضرتك رأينا أن هناك آيات قرآنية مخصوصة لزمان أو مكان أو حدث معين ولا يجب أن تعمم. وعندنا نقيدان، التأريخيون الذين يرون أن القرآن كله تاريخي ونزل فقط بأحكام لبدو الجزيرة وقتها، وعندنا جماعات إسلامية معاصرة خصوصا السلفية الجهادية التي تريد أن تطبق كل ما ورد في القرآن بحذافيره اليوم، ومنها آيات السيف والجزية وغيرها مما تكلمنا فيه. كيف نتغلب على هذه الحيرة، خاصة وأن معظم تفسيرات القرآن المتاحة تفسيرات تراثية قديمة تعضد ما تذهب إليه الجماعات السلفية الجهادية؟ وكيف يعرف الإنسان العادي الذي يقرأ القرآن ويريد أن يعمل بأحكامه ما هو مكلف به وما يخص غيره؟
مسألة التاريخية أو التاريخانية من أخطر وأهم المسائل الفكرية المعاصرة التي طرحت على الإسلام وعلى القرآن الكريم، والتي لم نجد لها يعني وقفة جادة من الإسلاميين ولا مشاريع في الرد على هذه المسألة والإشكالية، والكتابات لا زالت قليلة جدا أو غير كافية للتوقف عند هذه المسألة. وباعتقادي، وهناك محاولة أحاول طرحها في هذا الباب، أن النص القرآني لابد أن يقرأ قراءة معاصرة مقاصدية، وهذا لا يعني إغفال القراءة الأولى، وإنما لابد أن نقوم بقراءتين وعلى مرحلتين. قراءة أولى نفهم المعنى الظاهر للآيات ونعتمد فيه على السياقات المختلفة في النص القرآني، وكذلك نعتمد فيه على السياق التاريخي، وهذه مسألة مهمة ربما أغفلتها كتب التفسير القديمة أو المعاصرة، والسياق التاريخي غير التاريخية.
ما هو الفارق بين السياق التاريخي والتأريخية؟ السياق التاريخي من جهة والتأريخية من جهة أخرى، ألا يعني كلاهما عدم استمرار صلاحية هذا المحتوى القرآني لكل زمان؟ وأنه مقصور فقط على عصر نزوله؟
إن التاريخية يريد أن يعطل النص تماماً أنه نص تاريخي، أما فهم السياق التاريخي فهو يساعدنا على الفهم الأول ويساعدنا على التأويل المقاصدي وإنزالها في عصرنا. إذا عرفنا ما هي الظروف التي نزلت فيها هذه الآية والتي تفاعلت فيها مع الاجتماع الإنساني في ذلك الزمن، عرفنا المقصد فأنزلناه في زمننا بما يسمى بالتأويل. التأويل إعادة تنزيل لهذه الآيات عبر فهم مقاصدها، وبالتالي نكون أمام قراءتين. قراءة أولى هي تفسيرية فقط، تفسر ظاهر الآيات وهي سياقية لأنها تعتمد على السياق، ثم تأتي التنزيل المعاصر تنزيلا مقاصديا، فيكون لدينا قراءة ثانية هي قراءة تأويلية مقاصدية. وهنا ستكون هذه النظرية المقاصدية في قراءة القرآن هي الإجابة العميقة على مسألة التاريخية. يعني المثال الذي ضربت أنت آية القتال وآية الجهاد، هذه آية الجهاد لم تتوقف ولا زالت معمولة، ومفهوم الجزية أيضا لم يتوقف، إنما نفهم ما هو السياق الذي جاءت فيه هذه الآيات. والله جاءت في سياق الحرب على معتدين، طيب هذه قيمة لا زالت مستمرة إلى يومنا، من اعتدى علينا نقاتله. مفهوم الجهاد وهو مفهوم أشمل من القتال، لأن مفهوم الجهاد هو بذل الجهد لإحقاق الحق وإبطال الباطل، وبذل الجهد له وسائل وأنواع وأشكال كثيرة جدا. القتال هو جزء من هذا الجهاد، وله أسباب معينة وله ظروف معينة، يعني مقام معين لا يتجاوز فيه، وهو رد الاعتداء. الجزية هو أخذ مقابل من هذا المعتدي جراء الخسائر التي أدخلنا فيها في هذه الحرب، سواء خسائر بشرية أو خسائر مادية. إذن هذه المفاهيم لا زالت مفاهيم أخلاقية في كل زمان ومكان، إنما فقط نحاول أن نفهم ما هي الآيات التي تفاعلت مع السياق التاريخي في ذلك الزمن، ثم نفهم مقصدها وروحها، ثم نعيد تنزيلها في وقتنا المعاصر. هذا هي الطريقة في الرد أو في معالجة التاريخية التي ستحنط النص القرآني في زمن معين لتجاوزه إلى لا شيء، إلى اللا دين.
دكتور عبد الله، في رأي حضرتك ما سبب تلك الفجوة بين التفاسير من جهة والواقع المعاصر من جهة أخرى؟ لماذا لم يستمر الاجتهاد في وضع الآيات في سياقها وإنزال الأحكام وتفاسيرها على متغيرات الزمان؟ يعني القرآن الكريم بالتأكيد لا تنقضي عجائبه كما قال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقطعا القرآن أرحب وأشمل من أفكار ومعارف المفسرين التراثيين. حتى التفسيرات المعاصرة نجدها تقع في نفس فخ التقليد، تقليد التفسيرات القديمة، وأصبحت هناك رهبة من الإتيان بتفسير مخالف للتراث، حتى من كبار العلماء لا يقدرون على ذلك، ما بالنا بالعامة. صار القرآن الإلهي غير المحدود لصيقاً بالتفسيرات البشرية المحدودة، وصار الخروج على تلك التفسيرات أشبه بالخروج من الملة ذاتها في الوعي العام. لماذا وكيف وصلنا لهذه المحنة؟
ما كان في التاريخ قديماً مما يقف حائلاً أمام هذا الفهم لدلالة الآيات هو شيئان: إما قراءة باطنية تحاول أن تتجاوز دلالة الآيات الظاهرة إلى دلالات باطنية لا أساس لها ولا يحتملها اللفظ، هذه واحدة من العوائق التي كانت قديما أمام قراءة النص القرآني. والعائق الثاني والمهم والذي لا يتنبه له ولا يذكر كثيرا بل تواطأ كثير من المذاهب عليه هي الرواية، الرواية التاريخية التي نسبت إلى النبي في وقت لاحق. هذه الرواية صارت حجابا عن تدبر القرآن، عن تأمل القرآن. سيقول قائل: أليست تفسيرا من النبي للقرآن؟ ومن قال ذلك؟ هذه روايات متأخرة، وأحيانا هذه الروايات تحرف الدلالة الواضحة للآيات. أمامك آية واضحة فتذهب بها الرواية مشرقا ومغربا. اقرأ في آية الأحزاب: يا نساء النبي يا نساء النبي، ثم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، يعني أهل بيت النبي من نسائه. فتذهب الرواية إلى أنه علي والحسن والحسين، وهذه رواية واحدة. الآية تتحدث عن الزنا وأن له عقوبة محددة، تذهب الروايات إلى عقوبات الرجل. صارت هذه العقوبات أو صارت هذه الروايات حجابا أمام تأمل القرآن الكريم. يعني نحن بحاجة إلى تأمل هذه الآيات، وهذه الروايات إن خدمت الدلالة الواضحة للآيات وتوافقت معها فأهلا بها، وإن عارضت الدلالة الواضحة للآيات فهي متروكة، هي شاذة، هي منكرة. لا يصح أن يقوم المحدثون بالحكم على روايات بعينها على أنها مثلا شاذة أو منكرة إذا خالفت رواية أخرى، بينما إذا خالفت القرآن لا يحكمون عليها بالشذوذ والمنكر، وهذا شيء خاطئ. وأنا أعتبر أن هذه من أخطر الأشياء التي وقفت حجابا أمام تأمل وتدبر القرآن الكريم، هي الروايات الظنية الآحادية المتناقضة المشكوك فيها، وقفت حائلا أمام الفهم البسيط والواضح في الآيات القرآنية. فنحن بحاجة إلى أن نقرأ هذه الآيات في سياقاتها الموجودة في القرآن وسياقها التاريخية العام، ثم إذا خرجنا بالمعنى الظاهر الأساس نبني عليه فهما مقاصديا وتأويلا وتنزيلا. وبهذا نتجاوز الإشكالات القديمة من قراءة الباطنية أو تحريف القرآن عن طريق القراءة الباطنية أو تحريف القرآن بالرواية.
هذا التضخيم الكمي والكيفي لدور الروايات في تفسير القرآن الكريم كان يحدث طوال الوقت على مر العصور. أنت تفتح التفسير الفلاني بدون ذكر أسماء لفلان أو فلان أو فلان من المفسرين الكبار في التراث، فتجد التفسير كله عبارة عن فلان قال أنه كذا وفلان قال أنه كذا، رواية أن المعنى عند فلان يساوي كذا والمعنى عند فلان يساوي كذا وهؤلاء رأوا كذا. لا يوجد فكر في الموضوع، وهذا يبين أهمية ما طرحناه في مقدمة هذه الحلقات قبل أن نبدأها كلها، عن أن كثرة الروايات والاجتهاد قصره على تقصي الروايات يذهب بالعقل لسلة المهملات، يلقي الناس حتى الكبار العلماء العقل جانبا ويتفرغون للبحث في الرواية الفلانية والرواية العلانية. لا يوجد في جل التفسيرات من يتفكر أو يتأمل أو يجتهد في المعنى أو يربط معاني الآيات ببعضها البعض والحكمة منها ومقاصدها والغايات الكبرى ويخرج بأحكام جامعة. كل التفسيرات تقريبا عبارة عن المقصود بهذا هو كذا والمقصود بهذا هو كذا بناء على ما رآه فلان ورآه فلان، كلها نقولات لروايات. في زمننا الحالي هل توجد بوادر تحسن أم أن الأمر ازداد سوءا؟
الرواية امتدت، بل صرنا أمام روايات كانت قديما في عداد الرواية الضعيفة صارت في عداد الرواية الصحيحة بعد تصحيح كم كبير من الروايات، فصارت هنا الرواية يعني اتسعت بشكل كبير، وكلما اتسعت الرواية صارت على حساب النص القرآني، لأن الناس يريدون أن يستقون الأحكام والمفاهيم كلها من الروايات. انظر إلى الخطاب الديني، انظر إلى الخطاب الوعظي، كم يركز على الروايات وكم يركز على القرآن الكريم. وكذلك أيضا هناك انحراف، أيضا أستطيع أسميه انحراف معاصر، هو امتداد للقراءة الباطنية القديمة ولكنه باطنية حديثة. تأويلات متكلفة جدا للآيات القرآنية، يعني استباك المعنى ثم قصر الآيات وليها لكي تتوافق مع هذا المعنى الحداثي الجديد، ومعان ودلالات لألفاظ متعارف عليها لغة وعرفا، ثم نأتي لها لدلالات بعيدة جدا. وهذه هي أيضا من الحجب، وهي امتداد للباطنيات القديمة، وإنما نسميها باطنيات جديدة، سواء سميت لسانيات أو سميت أي شيء مما يقال عنها مؤخرا.
دكتور عبد الله، هيمنة الجمود وفوقها ضعف الإنتاج الفكري وفوقهما تواضع مستوى التعليم بشكل عام واعتماده على التلقين في معظم الدول العربية والإسلامية، أين يذهب بنا؟ ألسنا في مأزق حقيقي والأمل ضعيف في تجاوز هذه الكارثة؟ نحن نرى إقبالاً منقطع النظير على فيديوهات شيوخ السلفية، وأصبح الشباب يصنفونهم على أنهم علماء ويرضعون منهم أفكارهم وكأنها الدين نفسه، الدين الأوحد، بدون أن يكون لأي من هؤلاء الشيوخ مؤلف واحد يعتد به ولا حتى مؤهل أصلاً. هل تتفق معي؟
للأسف الخطاب المعاصر أغرق كثيراً جداً في الخطاب الوعظي، وفقدنا الخطاب الفكري والخطاب الفلسفي الذي يصنع التوازن، لأن الخطاب الوعظي الأصل فيه المبالغة، ثم يأتي من بعده يعني في حالة تصاعدية مستمرة في المبالغة والغلو. دائما الخطاب الوعظي بعد أن ينتهي يبحث عن شيء جديد ليكون فوق السابق، فندخل في سلسلة من المبالغات، في سلسلة من الغلو، على حساب الخطاب الفكري المتزن. وللأسف مؤخرا اتجه حتى بعض من كان يتبنى الخطاب الفكري إلى الخطاب الوعظي تحت سلطة وهيمنة الجماهير. الجماهير يعني تعظم هذا الخطاب بفعل يعني تراكم كبير من الخطاب الوعظي الذي جعل له أهمية كبيرة وقلل من شأن الخطاب الفكري والفلسفي وأهمله، ونظر إلى أصحابه على أنهم إما يعني متفلتون أو خرجوا عن الخطاب الوعظي أو أنهم غير ملتزمين أو من هذه التهم الزائفة والكاذبة. فصرنا يعني أمام خطاب وعظي يغرق في قصص وخيالات تناقض العقل.
الجمهور عاوز كده، تعودنا أن نسمعها من مخرجي السينما الذين يقدمون الفن الهابط بهذه الحجة، صارت اليوم ديدنا أيضا للشيوخ والدعاة. من يريد منهم شعبية وإقبالا جماهيريا يبدع في الحواديت الخرافية والصعبانيات والإلهاء عن إشكاليات الحاضر وفروض الوقت التي تحتاجها الأمة، وتقاد الدفة لصغائر الأمور ويتم ربطها بالآخرة.
اسمع اليوم سواء في المحاضرات أو في الخطب كم من الإشكالات التي نسمعها، كم من التناقضات التي يحكيها هذا الواعظ وهذا الخطيب من شتى التيارات كلها، سلفية وشيعية وصوفية وكل ألوان التيارات، إغراق كبير في الخرافات وفي الأوهام وفي البدع. والخطاب الفكري قليل وضعيف ولا منابر له، وهذا سيجعلنا نغرق في المشكلات القديمة ما لم يعني تحدث نهضة لهذا الخطاب الفكري، ويقلل من هذا الخطاب الوعظي الذي أغرق كل حياتنا.
دكتور عبد الله، لا يخفى على حضرتك أن الكثير مما طرحته في هذه الحلقات يشكل صدمة للعديد من المستمعين الذين تربوا على التدين والفكر التقليدي الجامد، وسيفتح لهم عقولهم للبحث والخروج من الانغلاق وفقاعات مفاهيم سائدة. وبالمثل ربما هذه الأطروحات تشكل طريق عودة للذين تركوا الدين، ظنا منهم أن المفاهيم السائدة هي النسخة الوحيدة المتاحة للإسلام. فهل من خارطة الطريق لهؤلاء أو هؤلاء؟
أنا في حديثي في كتاباتي في الفكر الإسلامي أركز على هذين التيارين، التيار التقليدي الجامد، أحاول أن أحرك المياه الراكدة فيه ليعرف أن هناك خطابا عالميا يمكن نقدمه عن الإسلام، ويمكن أن نتجاوز المشكلات الموجودة في التراث الإسلامي بأدوات أصولية متسقة، بعكس الصورة التي يظنها أن كل حديث عن التجديد الفكري هو مؤامرة على الإسلام وهو محاولة لهدم الإسلام. لا بد أن يتحرر المتدين من هذه الإشكالية ويبحث عن خطاب قوي، وسيجده حتى لو كان هناك خطابات زائفة، لكن عليه أن لا يشطب الجميع بحجة الخطابات الزائفة. هناك خطاب قوي، هناك خطاب صادق، عليه أن يبحث عنه حتى يستطيع أن يتمسك بدينه، وإلا ستجرفه هذه الموجة الكبيرة إلى الساحل ولن يجد إجابة عميقة يستطيع أن يواجه بها هذا الكم الكبير من الأسئلة. أما التيار الآخر الذي أخاطبه فهو من الشباب الذي تساهل واعتبر أن هذه الأسئلة المقدمة على الدين كافيا لأن يخرج عن الدين، وأقول له لا، تمهل، إلى أين ستذهب؟ تجاوز الدين ليس بهذه المسألة البسيطة. أنت بنيت تصورك للحياة كلها على أساس ديني، فإذا هدمت الدين هدمت كل هذه التصورات في تعاملك مع الحياة مع الوجود، ولن تجد في الطرف الآخر إجابة متكاملة. فلا يصح مثلا إذا كان لديك يعني بيت مكسرة أبوابه أو نوافذه أن تخرج إلى العراء، أنت بخروجك من الدين تخرج إلى العراء، إلى لا شيء. أنت تنتقد بيتا فيه نوافذ مكسرة ثم تجد نفسك في الشارع بلا أي بيت يؤويك. المسألة ليست بهذه البسيطة.
طرح حضرتك بيعيد لذهني ما دونه علي عزت بيكوفيتش في كتابه الرائع الإسلام بين الشرق والغرب، عندما قال أن المنظومة الكونية كلها حتى اليوم بقوانينها بأخلاقيتها بعادتها مؤسسة على أصول الإيمان بالله، حتى عند الشعوب الملحدة القتل والسرقة والخيانة والظلم وإزاء الناس كلها خطأ في الدين في الأصل، هي خطأ لأن الدين قال أنها خطأ منذ البداية، احترام الكبير والعطف على الصغير ونصرة الضعيف وإقامة العدل والحرية والأمانة والسلام والنظافة وعلاج المرضى والتربية والتعليم، كل هذه القيم الراقية الأخلاقية كلها صحيحة وقيمة في كل المجتمعات في العالم بما في ذلك المجتمعات الملحدة، وذلك لأن الدين منذ بدء الخليقة حض عليها كلها. لذلك طبقا لعلي عزت بيكوفيتش يوجد ملحد عنده أخلاق بمعايير الدين، ولكن لا يوجد إلحاد أخلاقي لأن الإلحاد لم يخلق منظومة أخلاقية خاصة به، ومن الصعب جدا حتى إيجاد معايير أخلاقية للإلحاد، لا توجد فيه مثلا تضحية من أجل الآخرين. إذا كانت المعايير هي المصلحة والبقاء للأقوى فلماذا يضحي شخص ما من أجل غيره؟ لا يوجد حتى هذه اللحظة مجتمع ملحد بالكامل أسس معايير جديدة خاصة به مرجعيتها العقيدة الإلحادية أو اللا عقيدة بتعبير أدق. المهم أعتذر لمقاطعة حضرتك، ما هي كلمتك لهذه الفتاة أو هذا الفتى الذي يأس من المتداول حاليا في ساحة الفكر الديني ويبحث عن خارطة الطريق؟
نستطيع إصلاح الفكر الديني من داخله، نستطيع معالجة هذه المشكلات التي تظن أنها كبيرة وأنه لا يمكن أن يبقى الدين في حالة هذه الأسئلة. لا، بالإمكان، وبالإمكان الإجابة عليها، ولكن تحرر فقط. الإسلام ليس ذلك الصورة التقليدية التي ترسخت اليوم، لا، ابحث في أصل الإسلام، هذه قضايا حولها خلاف أساسا، فإذا بحثت عن جوهر الإسلام ستجده متوازنا ومتطابقا مع هذا الوجود، ويحقق لك أعظم فلسفة تستطيع أن تعيش بها وأن تنسجم بها في هذه الحياة وتنجيك في الآخرة. فللطرفين، وأحيانا للأسف كلا الطرفين يعتاش من الآخر، يعني التيار التقليدي يخوف الناس، شفتوا هذا نهايتهم الإلحاد، والملحدين يقول لك شفتوا هذا هو الخطاب الديني، والطرفان يحاولوا أحيانا أن يغفلوا هذا التيار الذي يعني قد ربما سبب لهم أزمة، يعني أنه بينتقد الخطاب الديني وبينتقد أيضا الخطاب المادي الإلحادي، ويحاول أن يبرز خطاب ديني متماسك. يعني الخارطة سيجدها الإنسان الصادق إن بحث بصدق سيجدها، أما الإنسان الذي لا يبحث بصدق فلن يصل إلى الحقيقة. ولذلك أنا دائما أعتبر أن الصدق شرط أساس في البحث عن الحقيقة، حتى لو أعملت عقلك بكل قدراته فربما لا تصل إلى الحقيقة إذا لم يكن هناك درجة عالية من الصدق القلبي عند الإنسان.
دكتور عبد الله القيسي، أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة، ها أنا ذا قد انتهيت من أسئلتي، وها هي رحلتنا إلى النور تلقي مراسيها. عبر 10 حلقات استمتعت وانتفعت خلالها بعلم حضرتك ورؤاك النابهة، أي ما استمتاع وأي ما انتفاع، سواء في المقدمة أو فقه المرأة والأسرة أو فقه المعاملات والعادات أو فقه السياسة والدولة أو فقه الإيمان والغيبيات أو هذه الحلقة الخاتمة في المحطة الأخيرة. في خلال هذه الحلقات كلها جبنا بحار التساؤلات المعاصرة التي تدور في أدمغة الكثيرين من الباحثين عن إجابات شافية لمسائل محيرة في الدين والتدين. لذا أرجو أن يكونوا قد انتفعوا واستمتعوا مثلي بإضاءات حضرتك في هذه السلسلة. في الختام لحضرتك مني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخوتي المستمعين كل الشكر، كل التقدير، كل الحب، كل الاحترام، جزاك الله عنا خير الجزاء.
أشكرك شكرا جزيلا دكتور ياسر على هذا البودكاست الجميل وعلى هذه الأسئلة المتنوعة والشاملة التي طافت بنا في مواضيع متنوعة في الفكر الإسلامي، وأشكر أيضا الإخوة المستمعين لهذا البودكاست، وأتمنى أن نكون قد قدمنا لهم شيئا فيه فائدة، وأرجو منهم أيضا أن يقدموا لنا النصح إن وجدوا خطأ أو زلة في هذا اللقاء، فنحن بشر نخطئ ونصيب، ونسأل الله القبول ونسأله العون. وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أصدقائي الأعزاء، ها هي راحلتنا قد وصلت لمنتهاها. مثلنا فيها كمثل ركاب كل رحلة تتفرق بهم السبل بعد المحطة النهائية. تعاهدنا منذ بدايتها أن نتشبث بالإسلام كدين للعقل والحكمة كفرا بالخرافات والأوهام. عقدنا العزم منذ المحطة الأولى ألا ننساق خلف القطيع، وحصرنا تذاكر الركوب معنا على أولئك الذين ينشدون طريق الغايات والمقاصد الكبرى، لا حواري السفاسف والمظاهر وصراعات صغار العقول، بحثا عن الحق والحقيقة، وفقط الحق والحقيقة. أحبائنا الكرام، لا نستطيع أن نزعم أبداً أننا بنهاية هذه الرحلة قد وصلنا للنور، ولكننا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد فتحنا الباب فقط، فتحنا الباب لنور الوحي الإلهي العظيم ولنصرة العقل الذي يحمل الأمانة، ولهواء الخروج من كل نفق مظلم إلى رحابة الدين الخاتم. رحلتنا إلى النور معا تنتهي ها هنا، ونقطة نهايتها هي ذاتها نقطة بدايتك، بداية طريقك إلى النور. أبصر وتبصر في نور الإله الواحد الأحد، الباب مفتوح فاخرج. أخرج من نفق التقليد والجمود والتخلف، ظلمات ثلاث بعضها فوق بعض. الباب مفتوح، فاخرج واملأ صدرك بهواء يحررك من الأغلال ويطيح لك بالأصنام. شد الرحال، فما زال في العمر بقية للتفكر والهداية والعمل حتى الوصول، ويا له من وصول.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله.